إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وردني سؤال قبل قليل، وهو أنه حصلت مشكلة تتعلق بالجنائز. صوت ما يسمع؟
يسمع
إن شاء الله، رفع صوتي. وهي صوت زين زين أقول ورد سؤال قبل قليل حول مسألة تتعلق بالجنائز، حيث حصل إشكال في الصلاة على الجنازة في المسجد، فقال البعض نصلي عليها خارج المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على الجنائز خارج المسجد، وأصر بعض كبار السن على الصلاة عليها داخل المسجد، مسجد المقبرة القريبة وهو خارج المقبرة. هذه المسألة، الصلاة على الجنازة في المسجد، صحيحة بالاتفاق ولا إشكال فيها أبدا، وبعض الناس يسوء فهمه لحديث من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيء له. هذا فلا شيء له لأجل المسجد، يعني صلاة الجماعة في المسجد تضعف على صلاته في سوقه وفي بيته، أما صلاة الجنازة في المسجد شأنها كشأن خارج المسجد لا تضعف. فلا شيء له، أي فلا شيء له زائد لأجل المسجد، ليس معناه لا أجر له. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على سهل بن بيضاء في المسجد، صلى على سهل بن بيضاء في المسجد، والصلاة على الجنازة في المسجد لا حرج فيها شرعا. وقفنا
الأفضلية.
نعم،
الأفضل أي منهم، أفضل برا ولا المسجد؟
على كل حال، إذا كان مخصص مكان للجنائز فكان يجب أن يصلي على مكان الجنائز، ولكن لو صلى داخل المسجد والإمام موجود والميكروفون في حاجة للناس ما في حاجة. على كل حال، إن تيسر في الخارج فبها ونعمت، وإن لم يتيسر فبها ونعمت. وقفنا على ختام باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. وقفنا على حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك، فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية وقال: أشركنا يا أخي في دعائك. قال النووي رحمه الله: حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذه المسألة فيها الحث بل فيها دلالة على استحباب طلب الدعاء من الصالحين وطلب الفاضل الدعاء ممن هو دونه. وتقدم تفصيل هذه المسألة وذكر الأقوال فيها وأدلة كل قول والترجيح في الدرس السابق. وهذا الحديث كما قلت لكم أخره الإمام على حديث أويس الذي في صحيح مسلم لأنه فعل للنبي عليه الصلاة والسلام، والأول قول والقول مقدم، وعلى هذا مشى الإمام في هذا الكتاب، وليس لأن ذلك أصح، لأنه صدر الحكم فيه قال حديث صحيح. فالحديث صحيح عنده، ولكن الأول قول وهذا فعل، فالأول فيه أمر وهذا طلب وهو فعله عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا الحديث كما قلت لكم في الدرس الماضي متكلم فيه، ففي إسناده عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب، قال عنه ابن حجر ضعيف والعلماء يضعفونه، فمدار الحديث في كل رواياته على هذا، فالحديث لا ينهض للحجة. وقد تقدم من استدل به ومن رد عليه من العلماء. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين، متفق عليه. وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان ابن عمر يفعله. هذا الحديث ماذا فيه من الدلالة على ما بوب عليه الإمام رحمه الله؟ نعم، فيه زيارة الأماكن والمواضع الفاضلة. قال النووي رحمه الله قباء المشهور فيه المد، وهو قريب من المدينة من عواديها، وفي هذه الأحاديث بيان فضله وفضيلة زيارته، وأنه تجوز زيارته راكبا وماشيا. قال وهكذا جميع الأماكن الفاضلة تجوز زيارتها راكبا وماشيا. وفيه أنه يستحب أن تكون صلاة النفل بالنهار ركعتين كصلاة الليل، يعني كان النبي يصلي فيه ركعتين. قال فيه دلالة، يقول يستحب أن تكون صلاة النفل بالنهار ركعتين كصلاة الليل، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وفيه خلاف أبي حنيفة. هذا هو الأفضل. مسألة هذه قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وصلاة الليل مثنى مثنى أصح من حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، هذا غالب ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو مذهب الجمهور وهو الأفضل، ولكن لو جمعها أربعا جازت. صح ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في السنة قبل الظهر في حديث يحتمل، وفي السنة قبل العصر عند النسائي من حديث علي في صحيح واضح الدلالة. قال وقوله كل سبت فيه جواز تخصيص بعض الأيام بالزيارة، يعني يخصص يوم للزيارة، وهذا هو الصواب وقول الجمهور. وكره ابن مسلمة المالكي ذلك، قالوا لعله لم تبلغه هذه الأحاديث والله أعلم، يعني إنه ينص أن تخصيص بعض الأيام بالزيارة أنه يجوز، وهذا مذهب الجمهور خلافا لابن مسلمة المالكي. وقال قرطبي في المفهم وفي إتيانه صلى الله عليه وسلم قباء كل سبت دليل على جواز تخصيص بعض الأيام ببعض الأعمال الصالحة والمداومة على ذلك. من أين أخذ المداومة؟ كل سنة. قال وأصل مذهب مالك، يقول وأصل مذهب مالك كراهة تخصيص شيء من الأوقات بشيء من القرب إلا ما ثبت به توقيف. وهذا هو الراجح في هذه المسألة. يقول: وأصل مذهب مالك كراهة تخصيص شيء من الأوقات بشيء من القرب إلا ما ثبت به توقيف، لأن الزيارة عبادة، لأن الزيارة هنا عبادة، فالتخصيص يحتاج إلى دليل خاص. قال: وقباء بينها وبين المدينة نحو 3 أميال، فليست مما تشد الرحال إليها، فلا يتناولها الحديث. ما هو الحديث؟ لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. قال: وكونه صلى الله عليه وسلم يأتيها راكبا وماشيا إنما كان ذلك بحسب ما اتفق له، وكان تعهده لقباء لفضيلة مسجدها ولتفقد أهلها اعتناء بهم وتشريفا لهم، وليس في تعهده صلى الله عليه وسلم مسجد قباء ما يدل على إلحاق مسجدها بالمساجد 3. يعني الرسول يأتي قباء لأمر لفضيلة مسجدها والاعتناء بأهلها، يرعاه عليه الصلاة والسلام ويتعاهدهم بالزيارة. وقال ابن حجر: قوله، يعني قول البخاري، باب مسجد قباء أي فضله، وهو من عوالي المدينة، وسمي باسم بئر هناك، والمسجد المذكور هو مسجد بني عمرو بن عوف، وهو أول مسجد أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وفي الحديث دلالة على فضل قباء وفضل المسجد الذي بها وفضل الصلاة فيه، لكن لم يثبت في ذلك تضعيف بخلاف المساجد 3. يعني من صلى في مسجد الرسول فله كم من الأجر؟ 500 في رواية، ولكن الأصح 500. نعم، في المسجد الحرام 100,000. قال: وفضائل مسجد قباء ما رواه عمر بن شبة في أخبار المدينة بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص قال: لأن أصلي في مسجد قباء ركعتين أحب إلي من أن آتي بيت المقدس مرتين، لو يعلمون ما في قباء لضربوا إليه أكباد الإبل. وهذا لا يعني شد الرحال له، لأن هذا خاص بالمساجد 3. قال ابن تيمية رحمه الله: نص عامة العلماء أنه لو نذر السفر إلى مسجد قباء لم يوفي بنذره. قال: وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وأتباعهم، لأنه نهى عن السفر إلى غير المساجد 3، وإنما يستحب إتيانه من قريب، مثل أن يكون بالمدينة فيذهب إليه. يعني من كان بالمدينة يستحب له أن يأتي قباء. قال: وكان يقوم في مسجده يوم الجمعة ويقوم في قباء يوم السبت، لقوله: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. قال: وهذا يتناول مسجده ومسجد قباء، ومسجده أحق بذلك من مسجد قباء. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أمره الله عز وجل أن يقوم في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم. وفي المدينة كان في زمانه مسجدان: مسجد قباء ابتدأه النبي صلى الله عليه وسلم بالبنيان أول ما دخل المدينة، وبقي في بني عمرو بن عوف مدة 13 يوما وأسس المسجد وبناه، ثم انتقل إلى المدينة وكان راكبا ناقته فبركت في المكان الذي أسس فيه مسجده عليه الصلاة والسلام وابتدأ بنيانه. فمسجد قباء كان تأسيسه من النبي عليه الصلاة والسلام قبل مسجده عليه الصلاة والسلام. قال ابن حجر: وفي هذا الحديث دليل على تخصيص بعض الأيام ببعض الأعمال الصالحة والمداومة على ذلك، وفيه أن النهي عن شد الرحال لغير المساجد 3 ليس على التحريم. ابن حجر: وفيه أن النهي لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. هذا النهي يقول ليس على التحريم، لكون النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي مسجد قباء راكبا. قال وترقب بأن مجيئه صلى الله عليه وسلم إلى قباء إنما كان لمواصلة الأنصار، أي لصلته بالأنصار وتفقد حالهم وحال من تأخر منهم عن حضور الجمعة معه، وهذا هو السر في تخصيص ذلك بالسبت. يعني الجمعة يقوم في مسجده والسبت يقوم في مسجد قباء يتفقد أهل قباء لمكانتهم. والصحيح أن المراد بشد الرحال في حديث المساجد الثلاثة إنما هو السفر وليس ركوب الراحلة. يعني من استدل بحديث مسجد قباء أن الرسول كان يأتيه راكبا ففيه شد للرحال، ويخرجون بذلك حديث النهي عن التحريم إلى الكراهية، ليس فيه دلالة، لأن المراد بشد الرحال في حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد إنما هو السفر وليس ركوب الراحلة. قال الباجي رحمه الله ليس إتيان مسجد قباء من المدينة من إعمال المطي، يعني من شد الرحال، لأنه من صفات الأسفار البعيدة، يعني إعمال المطي وشد الرحال إنما هو من صفات الأسفار البعيدة، ولا يقال لمن خرج من داره إلى المسجد راكبا أنه أعمل المطي، يعني ركب بدابته أو سيارته من بيته إلى مسجده، لا يسمى أنه شد الرحل إلى المسجد فينهى عن ذلك. قال ولا خلاف في جواز ركوبه إلى مسجد قريب منه في جمعة أو غيرها، ولو أتى أحد إلى قباء من بلد بعيد لارتكب النهي، فالأماكن التي تزار للتعبد هي التي ثبتت زيارتها بأدلة الشرع، لأن الزيارة عبادة والعبادة توقيفية. ومما ورد في فضل الصلاة في مسجد قباء ما رواه أحمد وابن ماجه والنسائي من حديث سهل بن حنيف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. يقول عليه الصلاة والسلام من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره كأجر عمره. قال ابن تيمية رحمه الله في الاقتضاء قال بعض العلماء قوله من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء تنبيه على أنه لا يشرع قصده بشد الرحال، بل إنما يأتيه الرجل من بيته الذي يصلح أن يتطهر فيه ثم يأتيه فيقصده، كما يقصد الرجل مسجد مصره دون المساجد التي يسافر إليها. فكان يأتيه راكبا ليس معناه شد الرحال، لأن الحديث جاء بالتطهر في البيت فهو ليس بسفر وإن كان راكبا للراحلة. وعن أسيد ابن ظهير الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد قباء كعمرة، صلاة في مسجد قباء كعمرة. رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي. وقال الترمذي لا نعرف لأسيد حديثا صحيحا غير هذا والله أعلم. وقال المنذري كذلك. ففضل مسجد قباء معروف في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مما يزار في المدينة، والأشياء والأماكن التي تزار في المدينة خمسة، الأماكن التي تزار في المدينة خمسة: مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجد قباء، والبقيع وشهداء أحد. هذه الأماكن الخمسة التي تشرع زيارتها لمن أتى المدينة النبوية: مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وقبر النبي عليه الصلاة والسلام للسلام عليه، ثم مسجد قباء وفي أجر تقدم ذكره، ثم البقيع كان الرسول يزورهم عليه الصلاة والسلام، ثم شهداء أحد كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يزورهم ويسلم عليهم ويستغفر لهم عليه الصلاة والسلام. هذه الأماكن التي ثبتت زيارتها في السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لا يشرع زيارته، والله تعالى أعلم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب فضل الحب في الله، باب فضل الحب في الله والحث عليه وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه، وماذا يقول له إذا أعلمه. باب فضل الحب في الله. الحب في الله أيها الأفاضل أن يحب الرجل الرجل لا يحبه إلا لله عز وجل وفي الله عز وجل، بحيث لا يزاحم ذلك دنيا ولا نفس ولا غرض آخر. فمن أحب أحدا لإحسانه إليه إنما أحب الإحسان، وهذه ليست لله. قال ابن تيمية رحمه الله: من أحب شيئا لله فإنما أحب الله، وحبه لذلك الشيء تبع لحبه لله، لا أنه محبوب لذاته، لأن هذا حب في الله ولله، فهو من أجل الله، فالأصل محبة الله، فيحب العبد ما يحبه الله، فتكون هذه محبة لله وليست محبة لذات المحبوب. وقال رحمه الله: فمحبة ما يحبه الله لله من الأعيان والأعمال من تمام محبة الله، وهو الحب في الله ولله. وقال رحمه الله: إنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله، ويسخطه ما يسخط الله، ويحب ما أحبه الله ورسوله، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله، ويوالي أولياء الله، ويعادي أعداء الله تعالى، وهذا هو الذي استكمل الإيمان. فلا يصدق في المحبة من ترك السنة وخالف الشريعة، والحب في الله رأس الإيمان وعنوان الصدق ودليل المحبة وحقيقة الولاية. الحب منزلة عظيمة وفضل كبير. قال صلى الله عليه وسلم: إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل إيمانه. فالحب والبغض يكون من أجل الله، فيكون دينيا، هو تابع للدين. ولذلك كلما زاد هذا الحب زاد معه الإيمان بالله عز وجل، لأنه نابع من محبة الله. كلما زادت محبة الله زاد حب من يحبه الله عز وجل، وارتفع بسببه الدرجة عند الله عز وجل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما أحب عبد عبدا لله إلا أكرم ربه، ما أحب عبد عبدا لله إلا أكرم ربه، لأن الحب متعلق بالله عز وجل. وقال عليه الصلاة والسلام: ما تحاب اثنان في الله تعالى إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. ثم استدل الإمام بآيتين عظيمتين. قال الله تعالى: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال إلى آخر السورة: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغرب فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه الآية فيها الحب والبغض في الله، وحال أهل الإيمان مع بعضهم وحالهم مع غيرهم، حال بعضهم مع بعضهم في المحبة ولوازمها، وحالهم مع غيرهم في البغض ونحو ذلك. فالحب والبغض تابع للدين، فمن دان بالإسلام وجب عليه أن يحب أهل الإيمان وأن يبغض أهل الكفر والعصيان. ولذلك حذر الله عز وجل من التفريط في الحب مع المؤمنين، وبين أن الكفار أولياء، فقال سبحانه: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قال: محمد رسول الله. هذا إخبار من الله تعالى عن محمد صلوات الله وسلامه عليه أنه رسول الله حقا بلا شك ولا ريب، محمد رسول الله. قال ابن كثير: وهذا مبتدأ وخبر، وهو مشتمل على كل وصف جميل، محمد رسول الله. قال: ثم ثنى بالثناء على أصحابه فقال: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال: كما قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. قال: وهذه صفة المؤمنين أن يكون أحدهم شديدا عنيفا على الكفار، والشدة والغلظة لا تنافي المعاملة بالتي هي أحسن، وهذا المقصود به أعداء الله عز وجل. قال: رحيما برا بالأخيار، غضوبا عبوسا في وجه الكفار، ضحوكا بشوشا في وجه أخيه المؤمن، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. قال: فهذا وصف المؤمنين مع بعضهم رحماء بينهم. قال المساعدي: أي متحابون متراحمون متعاطفون كالجسد الواحد، لأن التراحم ثمرة من ثمرات المحبة ولازم من لوازمها. قال: يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه، هذه معاملتهم مع الخلق، وأما معاملتهم مع الخالق فإنك تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. هنا وصفهم الله عز وجل بكثرة العبادة والعمل وكثرة الصلاة، والصلاة خير الأعمال، وصفهم بالإخلاص فيها لله عز وجل والاحتساب عند الله تعالى جزيل الثواب. يبتغون فضلا من الله ورضوانه، وهذا إشارة إلى إخلاصهم. قال ابن كثير: قال: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أي أثرت العبادة في وجوههم حتى استنارت وجوههم، فرؤيت فروي أثرها في الوجه. قال ابن كثير: والغرض أن الشيء الكامن في النفس يظهر على صفات الوجه، والغرض أن الشيء الكامن في النفس يظهر على صفحات الوجه. فالمؤمن إذا كانت سريرته صحيحة مع الله أصلح الله عز وجل ظاهره للناس. وليس معنى هذه سماهم في وجوههم أن العلامة السواد التي تظهر في الجبهة ليس صحيحة، وهذه تظهر من الجهل في الغالب، هذه تظهر من الجهل في الغالب، بحيث لا يسجد الإنسان السجود النبوي الذي كان يسجده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك هذه الأثرة لم تكن في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرها الصحابة، مع أنه كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه ويكثر من الصلاة عليه الصلاة والسلام، ولكن لم تظهر هذه العلامة السوداء في جباه بعض الناس في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أكمل الخلق وأشد الناس عبادة وأكثرهم عبادة صلى الله عليه وسلم. فهذه ليس السيمة التي تظهر بالوجه. السيمة كما قال الحسن رحمه الله لما سئل: ما لنا نرى أهل الليل أكثر الناس أو أبيض الناس وجوها؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره. فقال: والغرض أن الشيء الكامن في النفس يظهر على صفحات الوجه. فالمؤمن إذا كان سريرته صحيحة مع الله تعالى أصلح الله عز وجل ظاهره للناس. قال: ذلك مثلهم في التوراة، أي هذا وصفهم في التوراة. وأما مثلهم في الإنجيل فإنهم موصوفون بوصف آخر، وأنهم في كمالهم وتعاونهم كزرع أخرج شطأه فآسره، أي أخرج فراخه، يعني أصل الزرع ثم نتج بجنبه زرع صغار فوازره وقواه فاستغلظ، أي شب واستقوى وطال فاستوى على سوقه، أي قام على سيقانه من قوته. يعجب الزراع، أي من كماله وحسنه واعتداله. قال ابن كثير: وهكذا الصحابة يعجبون. وذلك أهل السنة معجبون بالصحابة ويرونهم أنهم في القمة وأنهم الكمل رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك يسعون في الاقتداء بهم والتأسي بسنتهم وعمل أعمالهم، لعل الله عز وجل أن يجمعهم بهم مع نبيهم في جناته جنات النعيم. قال: يعجب الزراع من كماله وحسن واعتداله. فكذلك أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام آزروه وأيدوه ونصروه، فالصغير المتأخر إسلامه لحق الكبير السابق ووازره وعاونه على إقامة الدين والدعوة إلى الدين، فكانوا كلهم مع نبيهم ومع بعضهم كالشطئ مع الزرع. قال: ليغيظ بهم الكفار، حين يرون اجتماعهم وشدتهم على دينهم وثباتهم مع نبيهم وبعد نبيهم. ومن هذه الآية انتزع مالك وغيره من الأئمة كما ذكر ابن كثير أن من أغاضه الصحابة فهو كافر، لأن الله يقول: ليغيظ بهم الكفار. فمن أغاضوه وأبغضهم فقد حكم عليه مالك بالكفر لهذه الآية. قال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، من هنا لبيان الجنس، مغفرة لذنوبهم وأجرا عظيما، أي ثوابا جزيلا ورزقا كريما، ووعد الله حق وصدق. قال ابن كثير: والأحاديث في فضائل الصحابة والنهي عن التعرض لهم بمساءة كثيرة، ويكفيهم ثناء الله عليه ورضاه عنهم. فالله عز وجل أثنى على الصحابة ثناء عاما وبين رضا عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال وكل من اختفى أثر الصحابة رضي الله عنهم فهو في حكمه. ما الدليل؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هذا ثناء مطلق من الله، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. قال وكل من اختفى أثر الصحابة رضي الله عنهم فهو في حكمهم، فالله أثنى على من جاء بعدهم وشمله بالرضوان بشرط اتباعهم بإحسان. قال ولهم الفضل والسبق والكمال الذي لا يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة رضي الله عنهم أرضاهم وجعل جنات الفردوس مأواهم، وقد فعل، يقول ابن كثير وقد فعل. فالمؤمنون رحماء بينهم، يرحم بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا، وقد وصفهم الله عز وجل بقوله في تعامله مع بعضهم وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، وقال فبما رحمة من الله لنت لهم. فهذه المرحمة من ثمرات المحبة، وهذا وصف المؤمنين أنهم هينون لينون في مجتمعاتهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنون هينون لينون مثل الجمل الألف، إن قيل انقاد وإن سيق انساق وإذا أنخته على صخرة استنخ. كم بقي؟ وقال تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. هذه المحبة يحبون من هاجر إليهم، هذه هي المحبة الحقة التي تكون لله عز وجل. وقد كانت بين المهاجرين والأنصار، فقول والذين تبوأوا الدار والإيمان هم الأنصار. قال ابن كثير أي سكنوا دار الهجرة من قبل المهاجرين وآمنوا قبل كثير منهم. كثير من الأنصار سبق في الإيمان كثير من المهاجرين، لأنهم أول من بايع الرسول في العقبة عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه. قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. قال ابن سعدي وهذا لمحبتهم لله ورسوله، أحبوا أحبابه وأحبوا من نصر دينه، فأحبوهم وواسوهم بأموالهم وآثروهم على أنفسهم مع شدة حاجتهم، فكان حبهم لله ومن أجل الله. فمن علامات الحب لله الصادق الإيثار بالدنيا وسخاء النفس بها لله وسلامة الصدر للإخوان، وإن كانت منزلتهم أعلى منك وشرفهم أعظم. ولذلك قال الله عز وجل في ختام هذه الآية ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي لا يجدون في أنفسهم حسدا للمهاجرين فيما فضلهم الله به من المنزلة والشرف والتقديم في الذكر والرتبة، فالمهاجرون أفضل من الأنصار، ولكنهم لم يجدوا في صدورهم على إخوانهم حسدا ونحوه، بل هم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي يقدمون إخوانهم على أنفسهم مع حاجة أنفسهم لذلك. في البخاري عن أنس بن مالك قال دعا النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار أن يقطع لهم البحرين، دعا النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار ليقطع لهم البحرين، يجعلها خالصة لهم يستقطعهم إياها يجعلها لهم؟ قالوا لا، إلا أن تفتح لإخواننا المهاجرين مثلها. يعني ما نرضى إلا إذا قطعت للمهاجرين مثل ما ستقطع لنا. فقالوا لا، إلا أن تقطع لإخواننا المهاجرين مثلها. قال إما لا، أي أما إنكم قلتم لا فاصبروا حتى تلقوني، فإنه سيصيبكم بعدي أثرة، يعني استئثار بالدنيا. قد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار خيرا، وأمر بالإحسان إلى محسنهم والتجاوز عن مسيئهم. فالأنصار لهم مكان. وجاء في حديث أبي هريرة عند البخاري أيضا قال: قالت الأنصار، يعني لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من المهاجرين إلى الأنصار، قال: قالت الأنصار: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. النخل ملك من؟ ملك الأنصار. قالوا: يا رسول الله، اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. ثم قال: تكفون المؤنة ونشرككم في الثمرة، يعني اشتغلوا في الأرض وأشركونا في ثمرتها. فقالوا: سمعنا وأطعنا. ولذلك الصدق في المحبة صعب، وكثير ممن يدعيها ليس بصادق فيها، إنما لغرض نفسي. فالمحبة مرتبة عالية تنتج من عظم الحب لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين. هذه المحبة للرسول المطلوبة الشرعية، ومحبة الله أعظم، لأن محبة الرسول تبع لمحبة الله عز وجل. ومحبة العبد للعبد تكون لأجل ذلك لله. ولذلك لا تنقصها الدنيا ولا تقدرها الأهواء، إنما تكون خالصة لله عز وجل. والأنصار لهم مكانة بالإسلام، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، كما عند البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وعند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. وفي رواية أخرى عند مسلم أيضا قال عليه الصلاة والسلام: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. فالذي يبغض الأنصار لا يؤمن بالله واليوم الآخر. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا وإياكم في زمرتهم، ويدخلنا مدخلهم، ويجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام. أما الحديث فالحديث الأول فيه طول، فيه طول، وآخره نستفتح به الدرس القادم بإذن الله عز وجل. نأخذ بعض الأسئلة في دقائق. جزاكم الله خيرا. يقول: هل يجوز أن أردد مع الإمام بعد سورة الفاتحة إذا قرأ الإمام الفاتحة؟ وجب على المأموم في الراجح أن يقرأ الفاتحة، ومع ذلك لا يجوز له أن يردد بل ينصت. قال عليه الصلاة والسلام: ما لي أنازع القرآن، أي أقرأ وأنتم تقرؤون، لعلكم تقرؤون شيئا معي شيئا من القرآن. قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. هذا فيما عدا الفاتحة عندما يقول بوجوب قراءتها. يقول: هل هناك كتاب أو مرجع يتحدث عن الحكمة من تعدد زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كتب كثيرة، لكن ما يحضرني الآن. كتب كثيرة لكن لا يحضرني. وهذه هناك كلام نفيس جدا للإمام الشنقيطي صاحب أضواء البيان عند قول الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي التي هي أحسن، ذكر حكما وذكر من ضمن حكم هذه المسائل. يقول يا شيخ أبي يؤذي الناس بلسانه وهو رجل أمي، المقصود لا يقرأ ولا يكتب. ويؤخر الصلاة ويظلم بين زوجاته. هذا أولا تدعو له وتكثر من الدعاء له، وهذه سنة الأنبياء الدعاء لآبائهم حتى الكفار حتى نهوا. ثم بره وإحسانه، وهذا يفتح القلب. وأعظم سعادة تكون للأب من أولاده أن تقر عينه بصلاحهم وهدايتهم وطوعهم وبرهم وإحسانهم لأبيهم. فعليك بكثرة البر فإنه مفتاح القلب. ثم عليك بالنصيحة وإهدائه بعض ما يسمع، تبين له الأمور، تأخذه لسماع خطبة طيبة أو محاضرة طيبة، تهديه شيئا مما يسمع مع التودد له، لعل الله عز وجل أن يهديه ويوفقه. يقول هل زيارة الشهداء خاص بالرجال دون النساء بحيث أنه مقبرة أم يجوز للجميع؟ اختلف العلماء رحمهم الله في زيارة حكم زيارة أو زيارة النساء للمقابر، اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة. فذهب الجمهور إلى مشروعية الزيارة بشرطين اثنين. الشرط الأول عدم الإكثار، والشرط الثاني أن لا يرتكب في الزيارة ما يخالف الشرع. أما الشرط الأول فدليله قول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات القبور. وزوارات قالوا صيغة مبالغة، وقد ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر وعنده امرأة تبكي من مات في القبر، فقال لها اتقي الله واصبري واحتسبي، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، ولم تعرف النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أخبرت فندمت وجاءت خائفة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت يا رسول إني لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وجه الشاهد قد استدل به الجمهور أن الرسول عليه الصلاة والسلام رآها عند القبر ولم ينكر عليها الزيارة، ولو كان ممنوعا لأنكر عليها عليه الصلاة والسلام ونهاها. ثم عائشة رؤيت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، قدمت من المقبرة فقيل لها ألم يعني تنهيين عن زيارة القبور؟ قالت نعم، ثم رخص لنا، يعني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا العلة التي يحصل بها التذكر للرجل المرأة فيه سواء، فقالوا بشرط عدم الإكثار. أما حديث لعن الله زائرات القبور بالتخفيف، هذا حديث لا يصح، ضعيف عن رسول الله عليه وسلم. إنما الصحيح زوارات فلا تكثر، تزور في السنة مرة، في الخمس ستة شهور مرة للتذكر ولا تكثر. بعض النساء قد تزور كل جمعة كل أسبوع، هذا كثير، هذا ما يجوز. الشرط الثاني قال عليه الصلاة والسلام زوروا القبور ولا تقولوا هجرا، أي ما يسخط الرب، فهذا منهي عنه. فإذا كانت المرأة تنوح وتلطم فهذا لا يجوز لها أن تأتي القبور، والدعاء للميت يحصل في كل مكان. فالشهداء حالهم كحال غيرهم، يزارون كما تزار المقابر، يجوز للمرأة أن تزورها. المرأة لا تكثر، خاصة هناك لا تذهب المرأة كل يوم. يقول هلا ذكرت لنا بعض آداب زيارة المقبرة في غير جنازة؟ زيارة المقبرة كما تقدم فيها عبرة واتعاظ ونفع للإنسان بحيث تذكره الآخرة، وفيها نفع للمزور بحيث يدعى له. ومن السنة عند زيارة المقبرة أن الإنسان يبدأ بالسلام على أهل المقابر: السلام عليكم أهل الديار، في الدعاء المعروف، ويزورهم ويتحد، ويجوز له أن يدعو. وقد ثبت أن ابن دعا لما زار البقيع والشهداء وجعل يرفع يديه. فالسنة أن الإنسان إذا زار يقوم قائما ويدعو يستقبل قبلة. ثم إذا أراد المشي بين القبور أمر النبي عليه السلام بخلع النعل عند إرادة المشي بين القبور. قال عليه الصلاة والسلام لمن رآه يمشي بين القبور: يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتك. قال أبو داود: كان أحمد إذا دنا من القبور خلعنا عليه. هذا إذا لم يكن بالإنسان ضرر أو تحصل له مشقة أو ضرر. فإذا لم يكن ضرر فالسنة أن الإنسان لا يمشي بين القبور أو حال الدفن بنعله. وأما حديث أن الميت يسمع قرع النعال إذا ولوا عنه فهذا ليس فيه دلالة على الجواز المشي بين القبور، إنما يسمعون بعد أن يولوا ويولوا بعد القبور، والله تعالى أعلم. وهذا خبر عن غيره. هذا ثم لا يتعلق بعد ذلك بشيء. بعض الناس يأتي يرش القبور أو يفعل أمور تخالف أو يقرأ قرآن، كل هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: هل يحتاج لدليل من الكتاب والسنة على فضيلة الأماكن التي يشرع زيارتها؟ نعم، لأن الزيارة عبادة، يعني تزور المسجد الحرام فيه دليل. أما قال لك هناك قبر هود تزوره، هذا ليس فيه دلالة على أنه موجود، وليس فيه دلالة على مشروعية الزيارة. فالزيارة عبادة لا بد لها من دليل. يقول: يا شيخ كم بقي؟ يا شيخ ما حكم من يحلف برفجته؟ يعني بالرفجة. الحلف يكون بالله عز وجل، لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فإذا قلنا أنها حلف لا تجوز إلا بالله عز وجل. يقول أختنا تقول: يرجى التنويع على الأخوات أن لا تأتي بأطفال أقل من 6 سنوات لأننا لا نقدر أن نركز في الدرس، فجنة الأطفال منازلهم، الأم لا تستفيد والأخوات لا يستفيدن. قرأنا الرسالة وصلت بإذن الله. على كل حال للناس أحكام وأمور تحكمهم، فإذا كان يحصل أذية لا شك أن الإنسان يستمع بالرابط ويكتفي بذلك، الإنسان لا يجوز له أن يؤذي إخوانه ويشوش عليهم، لا يجوز له أن يؤذيهم أو يشوش عليهم، فهذا يحصل ضرر فلا يصلح هذا الأمر. أما إذا كان يعلم ويؤدب ما في حاجة. فإذا كان إنسان اضطر لذلك نقول له: إذا كان يحصل من ولدك أذية لا تحضر. كم بقي؟ 10. يقول: ما حكم الشهيدين في دفن المقبرة؟ مضى عليه عمل المسلمين، مضى عليه عمل المسلمين. وأما حديث عثمان بن مضعون أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بحجر فقال: أتعلم به قبر أخي وأدفن عنده من مات من أهلي، هذا ليس شاهدا، إنما علامة على القبر حتى يستدله، والله تعالى أعلم. يقول: بارك الله فيكم، هل تؤجر المرأة مثل أجر زوجها إن عانته على طلب العلم وحضور الدروس والمذاكرة؟ إنما الأعمال بالنيات لا شك، من دل على هدى كان له بالأجر مثل أجور من تبعه، فلا شك. وهذه امرأة صالحة بإذن الله، نرجى الله، نسأل الله عز وجل يكتب لها الخير. يقول: هل يجوز الدعاء بجهر بعد الدفن؟ الأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ولم يأتي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا دفن الميت قام قائما ودعا بصوت والصحابة يؤمنون، لم يثبت هذا مع كثرة من كان يدفنهم عليه الصلاة والسلام، وهذه عبادة. فإذا لم تأتي فالأصل التوقف، فكل فعل كان مقتضاه موجودا ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فالسنة الترك، فالسنة الترك. هل يجوز للمسلم أن يحدد زمانا للعبادة معينة كأن يصوم 100 يوم مثلا؟ إذا يعتقد كل سنة عليه 100 يوم لابد يصومها مثلا في ربيع كذا 20 يوم من هذا، لابد من دليل التخصيص. أما إذا اتفق وأراد أن يصوم فواصل ما في حرج، أما إذا أراد التخصيص وبالاستمرار عليه هذا يحتاج إلى دليل. يقول بعض الناس يذبح إذا اشترى سيارة ويذبح كي لا يصيبه حادث في السيارة، هذا لا يجوز، هذا في حكم التمائم والخوف من الجن ودفع ضررهم، هذا باب شر لا يجوز. قال الله عز وجل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله. حديث ابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. فالخوف من الجن وفعل هذه الأمور حتى يدفعون الضر، وبعض الناس يقول إذا ما ذبحت وأصابه حادث يقول هذا سببه، هذا ما يجوز، هذا خلل في التوحيد. هل التصاوير في لباس الأطفال معمد به البلوى؟ توجد ملابس بلا تصوير، إنسان يتقي الله ما يستطيع، هذه إذا كانت تصاوير تصاوير، أما بعض الأشياء ليست كالخلقة هذه ما فيها حرج. يقول أريد أن أحفظ أسماء الله الحسنى وأدر معها، فهل تنصح بكتاب؟ كتاب القواعد المثلى جمع الشيخ اجتهد، وحديث في تعداد أسماء الله الحسنى لا يصح، حديث الترمذي في تعداد أسماء الله الحسنى لا يصح، إن الله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة، أحصاها معناه حفظها وعرف معناها وتعبد الله بمقتضاها، ولكن يجتهد الإنسان في استخراجها والعلماء يجتهدون. أما حديث الترمذي لا يصح، وبعض الأسماء لا يصح أن يسمى بها الله عز وجل، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.